ولنأخذ ما تيسر من كتاب صحيح الإمام مسلم، وقد وصلت بنا أو نرجع بالقراءة إلى ما ذكرنا من الترغيب في قيام رمضان، وهو إيش؟ التراويح. أننا أثرنا أن نؤجل هذا إلى رمضان. نعم، باب، وهو باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. نعم، اقرأ في صحيح مسلم.
حديث رقم كم؟
حديث رقم 1776 و700 في باب الترغيب في قيام رمضان. ارجع الفهرس، باب الترغيب في قيام رمضان، في لا زال في صلاة المسافرين، لكن نرجع الخلف.
نعم،
نفس الباب، لكن قلنا نرجع له في رمضان لأنه يناسب الوقت. يناسب الوقت وشرف هذا الزمان. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: باب الترغيب في قال الإمام النووي: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا التبويب من النووي، قال فيه: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. وسميت بالتراويح، وهذه ليست تسمية الرسول، وقد بوب بها البخاري فعرفت عن الأئمة رحمهم الله، لأنهم كانوا بعد كل تسليمة يستريحون، وهو قيام رمضان. وقيام رمضان مستحب ولا يجب، لكن فيه فضل ليس في غيره في سائر أيام السنة، حتى في العشر ليالي من ذي الحجة. ففي قيام رمضان من الفضل ما لا يوجد في غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني صلى بلياليه كلها القيام إيمانا، أي تصديقا بأنه حق، مقتصد فضيلته، يريد احتسابا الله وحده، لا يقصد رياء الناس بالذهاب لصلاة التراويح وغير ذلك من يخالف الإخلاص. فحينئذ إذا يسر الله كل الليالي له غفر له ما تقدم من ذنبه. والظاهر في قوله من قام رمضان أن من تخلف ليلة واحدة لا يكون من أهل هذا الثواب، بدليل أن النبي لما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فلو أفطر يوم تم له هذا الفضل؟ كذلك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلا بد أن يقوم الليل كلها. وهذا يشمل قيامه لوحده في المنزل مفردا، ويشمل قيامه مع جماعة في المسجد لصلاة التراويح، وليس خاص بصلاة التراويح في المسجد، إلا أن العلماء اختلفوا في الأفضل، أيهما أفضل، أن يصلي في المسجد مع الجماعة التراويح، أم أن يصلي فردا في منزله؟ نعم، فاختلف العلماء في ذلك رحمهم الله. فذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكين أفضل صلاة جماعة كما أمر بذلك عمر، فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها 4 ليالي جماعة. نعم، كما في صحيح البخاري صلى بهم النبي 4 ليالي القيام جماعة. ثم لمن كان اليوم الخامس حصبوا داره أو حصبوا بابه واستنوا أن يخرج عليهم ليصلي كما صلى تلك الليالي، فخرج عليهم بأبي هو وأمي وقال لهم: قد علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج والصلاة بكم كالليالي السابقة خشية أن تفرض عليكم. إذن لو ما خشي من هذه العلة استمر يصلي ولا لا؟ استمر يصلي. فحينئذ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة ولا بقيت؟ لأنه ما دام هو بين ظهرانيهم يخشى أن تفرض عليهم، فامتنع من مواصلة الصلاة بهم جماعة في المسجد. لأجل ذلك قال: أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته غير المكتوبة. رجعهم، ما صلى معه تريح بعد كذا الناس، رجعهم البيوت. لما توفي النبي ورآهم عمر بن الخطاب كما في موطأ مالك يصلون أوزاعا، جمعهم على تميم الداري، فخرج ذات الليلة وهم يصلون مجتمعين قال: نعمة البدعة. لو كانت بدعة فنعمة البدعة، لأن لها أصل، يقصد البدعة اللغوية، لأن النبي صلىها 4 ليالي. فأرجع عمر الأمر إلى الأصل، يوم توفي النبي انتفت العلة. فحينئذ على هذا الوجه ألا يكون قول جمهور العلماء أن صلاة في المسجد أفضل؟ نعم، لأن عمر أمر بها والنبي قال: اهتدوا بالذين بعدي، أبو بكر عمر، وعمر صلاها طوال السنة، طوال السنة جعلهم يصلون في المسجد، وفعل ذلك الصحابة واستمر عليه عمل المسلمين، ولأنها من الشعائر الظاهرة أشبهت صلاة العيد، صارت شعيرة رمضان، تراويح في المساجد، فأشبهت الصلوات التي يستحب لها الاجتماع مثل صلاة الكسوف التي يستحب لها الاجتماع. وذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. خالف في ذلك الإمام مالك وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية، قال: بل الأفضل أن يصلوها فرادى في بيوتهم، وذلك لأمور أذكرها. أولا، معظم صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، والنبي شهد كم رمضان؟ 9 رمضانات، معظمها صلى الله عليه وسلم معظمها شهد وين؟ في بيته، والله لا يختار الرسول الأفضل. وكذا بعده أبو بكر، وكذا بعده عمر، خرج عليهم وهم يصلون، إذا كان يصليها في بيت. فقالوا إذن، وقال لهم: ارجعوا فصلوه في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوب. وحينئذ من نظر إلى هذا المعنى قال: أداءه في البيت أفضل من جهة القرب من الله والإخلاص وتكرار الآية والتخشع ما لا يوجد مع الناس. وحينئذ لما تعرض هذه النصوص جمع البيهقي بينهم رحمه الله من الشافعية، فقال: من كان قارئ، من كان قارئا ولقيام الليل نشيطا عازما، يعني أقول زيادة هذه الأخيرة، فصلاته في بيته أفضل، لأن هذه الحالة التي كان عليها النبي في معظم رمضانات. ومن لم يكن قارئا ونزيد ولم يكن على قدرة وعزم أكيد على قيام الليل، بل قد ينام ويفوته من قيام رمضان ما يفوته، فضمانها مع الإمام خير له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه صلاة فاضلة سبحان الله، التراويح جماعة في المساجد راحة للقلوب كما ترون وبهجة للنفوس، فنشكر الله على شرعيتها، وهي مستحبة مع الإمام حتى ينصرف. إذن هذا التفصيل ذكره البيهقي رحمة الله عليه لما قال: من قام رمضان دخل في ذلك الجماعة والفرادة، لكن اختلف أيهما أفضل كما تقدم. وإنما قلنا مستحبة وليست واجبة، ولها فضل أن الله يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغار، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ما الدليل على أن مقصود الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه الذنوب الصغار؟ ما الدليل؟ قول النبي كما في صحيح مسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، مكتوبة مو صلاة تراويح مستحبة، مكتوبة فريضة، فيحسن وضوءها وفيحسن خشوعها وفيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم يش تخشى كبيرة. فإذا كانت الصلاة الفريضة، والنبي قال: ما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضته عليه، صلاة الفريضة لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى صلاة التراويح أن الذي تكفره ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، يعني من فعل كبيرة يحتاج لتوبة خاصة. ومن الكبائر أي التي يغفل عنها كثير من الناس الإصرار على صغيرة، رجل كل ليلة يسمر نظره في عورات النساء عبر الفضائيات، يرى مفاتنهن ولكأنها زوجة، ويدمن هذا، إدمانه على هذه الصغيرة يصبح
كبيرة،
كبيرة. إذن هل يكفر له ذلك بقيام رمضان ولو قام بما احتسابا حتى يتوب توبة خاصة من تلك، من ذلك النظر اللي أدمن عليه، فيصبح حقه كبير، لأثر ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار، وأثره وسنده جيد، ولا كبيرة مع استغفار، ولا كبيرة مع استغفار. إذن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. نعم، وهذا يدل على فضل قيام رمضان، فنسأل الله أن يكتب لنا أجر صلاتنا ومشهدنا هذا للتراويح في كل ليلة، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار.
آمين.
الأثر الثاني، الحديث الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من كان رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
نعم، هذا الحديث قوله يرغبهم من غير عزيمة، لا يأمرهم أمر إيجاب. هل هناك دليل على ما يسمى بالمستحب عند السلف، عند النبي والصحابة أو عند الصحابة؟ هل هناك دليل ما يسمى المكروه عند الصحابة؟ نعم، فيه دليل من الأحكام مستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولو تركه قصدا، هذا المستحب. ما دليله؟ لو قيل لك ما الدليل أن السلف يعرفون شيء اسمه مستحب؟ هذا الحديث، شوف، كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم فيه من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يرغب عزيمة، يعني فهموا أن هذا إيش؟
مستحب.
مستحب، إذن ليس محدث من كلام الفقهاء لما قالوا فيه شيء اسمه مستحب، السلف سبقوا. طيب، هل يوجد شيء اسمه مكروه عند السلف ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا؟ نعم، ما رواه البخاري وغيره، قالت أم عطية نهينا عن اتباع إيش؟ الجنائز، نهينا ولم يعزم علينا، إذن مكروه. إذن ورد عن السلف الكراهة، كراهة التنزيه، ورد عنهم الاستحباب رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك من كلام النبي نفسه لما قال في العقيقة: من ولد، كما في سنة أبي داود وغيره أو عند غيره، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه. النبي يشير إلى إيش هذا؟
استحباب،
يستحب العقيقة لا تجب. قال فأحب أن ينسك عنه، فاستنبطوا أن العقيقة ليست واجبة، أنها إيش؟ مستحبة. كذلك من عمل السلف، ترك أبو بكر وعمر كانوا يتركان الأضحية مع إيمان أن عبادة، فكونهم يتركوها ليشعروا الناس أنها إيش؟ مستحب. إذن عرف السلف باتفاق المكروه والمستحب، وليس فقط الواجب والمحرم. نعم، وليس الواجب والمحرم وحسب، عرفوا المستحب وعرفوا المكروه أيضا. فكان النبي يرغب في رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، وهذا واضح، فيقول ترغيبا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحافظوا يا عباد الله لآخر ليلة لا تنامون عن صلاة التراويح. هل يجوز ما يفعله البعض قبل صلاة التراويح بل قبل العشاء، يعني يأكل ما يأكل ثم يجي له ثقل وينام قبل صلاة التراويح؟ أليس عرضا تفوت صلاة التراويح والعشاء؟ أليس نهى النبي عن النوم قبل العشاء؟ ها؟ طيب، إذن ما حكم نومه؟ ما حكم نوم هذا الذي تشوفونه ينام قبل صلاة التراويح؟ إذا فعل مثل ابن عمر أو غيره يأمن على نفسه من النوم بإيش؟ لأن إنسان يوقظه، فلا بأس. أما ينام حتى ربما يتهاوى الليل ويمتد به إلى الفجر ولم يصل العشاء، هذا منكر لا شك. فحينئذ لا بأس أن ينام ليجمع رأسه فيفهم إيش يقرأ الإمام. بعض الله يهديه، يعني لا أدري ماذا أقول، أول ما يبدأ أذان المغرب وإذا به يأكل كأكل الحطمة من الرجال، فلا يذر نعم أمامه شيء إلا قاعا صفصفة كما يمكن يقال، لا، فحينئذ يثقل جدا عن قيام التراويح. وكان ينبغي أن ينتبه الشخص في هذه القضية في رمضان إلى اقتصاد السلف في الطعام، وذلك أنه كما قال سلفنا رحمهم الله: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسر إيش؟ كثيرا. فعلى المسلم في رمضان وفي غيره أن يقتصد في طعامه، إن كان ولا بد يصنع مثل ما يصنع أهل نجد، يأخذ حبيبات يسيرات من تمرات وشيء يسير من خبز وأدم، نعم، أو حساء، ثم يأكل بعد التراويح لكي يفهم ما يقرأ الإمام ويستفيد من قراءة. يعني معظم الناس قليل من يفهم قراءة الإمام، يأتي ولا يدري ما قرأ الإمام لما ذكرت لكم. فعلى المسلم حينئذ أن يستشعر فضل صلاة الليل برمضان، تسلسل الشياطين، فذهنه أصفى لسماع القرآن من قبل رمضان عند تشوش عليه الشياطين فهم القرآن، وتقول له في الصلاة اذكر كذا اذكر كذا، فلا يذهب ويعين الشر على نفسه بسد منافذ الخشوع والتدبر بقلبه لكثرة الأطعمة فيكفي الشيطان ما كان يفعله. لا، يتعاطى شيء يسير من أطعمة حتى يأتي صلاة التراويح ويفهم ما يقرأ الإمام، فإن البطنة تذهب إيش؟ الفطنة. نعم، البطنة تذهب الفطنة. نعم، اقرأ. قال: فتوفي رسول الله الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فأمر يعني تميم الداري أن يجمع يجتمعوا على التراويح خلفه، وشرعت بعدها صلاة إيش؟ التراويح. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان أي شهر رمضان لا شك، إيمانا قال ابن حجر أي تصديقا بفرضيته إنه فرض، احتسابا يصوم على معنى الرغبة محتسبا ثوابه لا تقليدا لآبائه. ترى كثير من الناس، وربما أنتم عنهم غافلون أو بعض الناس، ونبه على ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، ترى يعني يصوم هكذا تلقائيا، ما يستحضر الفرضية ولا يحصل استحضر التعبد، إنما تقليدا. فينبغي المسلم أن يصومه على معنى أنه فرض وركن، ويستشعر خطر فطرة، وأنه جاء في الحديث الذي خرجه النسائي في سننه من حديث أبي أمامة، النبي رأى أناس، نساء ورجال لعلهم، رأى أناس معلقين من عراقيبهم تشققت أشداقهم وتسيل دما، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم. نعوذ بالله، يعني يفطرون في رمضان فيشعر بتحريم الفطر وأنها ركن، ليس لما طعام شراب تركته كالنزهة. يعني في رواية عن أحمد: من ترك الصوم يكفر بالله. أمر ليس بسهل، أنه من أركان الإسلام الصوم، بني الإسلام على خمس، فلا ينبغي التلاعب والتمازح مع الصبيان في صوم رمضان، إشعار من هذا جد وتعويد الصبيان عليه. قال إمام أحمد: يصوم من الصبيان من يطيق الصوم، ولا يتضاحك معه وأنه كان نزه الصوم، يبين خطورته كما أنه يبين خطورة ترك الصلاة لأولاده: هو أنفسكم وليكم نارا. ولو تشوفون يفطرون في رمضان ترى أباهم كانوا يتساهلون معهم، ما نشأهم على الصوم. نعم، فيه بعض الشباب يفطر في رمضان، شعرتم ولا ما شعرتم؟ يفطرون. من أفطر يوما في رمضان لم يجزي صيام الدهر لو صامه. هذا كان عنده والد لم يحسن تربيته، لم يحسن العمل بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أستوعب ذلك، كان يتساهل مع ولده، كبر 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 لين بلغ ولا يتعهد صوم، ولم يعود ولده، الولد تعود على الفطر في رمضان. هذا خطير جدا، فانتبهوا لعيالكم، ومن السابعة وإذا أطاقوا الصوم عودوهم واقفلوا المطبخ لا يروح وانتم نايمين يعني يأكل شيء، يعودوه على الصوم. بارك الله فيكم. نعم. طيب حدثنا،
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها، أراه قال إيمانا واحتسابا، غفر له.
نعم، من يقوم ليلة القدر، كذلك الحديث القبلة قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهذا أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انظر تعدد أوجه أو أبواب المغفرة في رمضان، فذكر ثلاثة حديث كلها في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. نعم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له، وذكرنا أن هذا في الصغائر على الصحيح، وليلة القدر على الصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن أن تكون في الأشفاع ويمكن أن تكون في الأوتار كما دلت على ذلك الأحاديث، فالتمسوها لتاسع بقين، لسابع بقين، لخامس بقين، فذكر ابن تيمية هذه الفائدة. نعم، أنها باعتبار قد تكون الأشفاع في الأشفاع بذلك الاعتبار، وقد تكون في الأوتار بحسب ما يكون آخر إيش؟ آخر رمضان، ينتهي على 29 أو ينتهي إلى إيش؟ إلى 30، وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، وهي تتنقل، وهي ليلة شريفة تتنزل فيها الملائكة والروح وجبرائيل، ويكونون قيل في الأرض أكثر من عدد الحصى. وهي ليلة فيها بهجة وراحة في القلب ونعيم، سبحان الله، وساكنة، وقيل مضيئة، تسلم الملائكة على الناس، فيحس الرجل إذا كان صاحب تقوى وإقبال في تلك الليلة، خاصة إذا عرفها بأماراتها وقامها لأنه يعرفها، فإنه قال من يقوم ليلة القدر فيوفقها، قال إنه معناه أن يعلم ليلة القدر، معناه متحري لها، ينظر علاماتها، فقامها على هذا فيوافقها، كما قالت عائشة أريت لو وافقتها وعلمت يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فمن قامها باعتبار العلامات التي جاءت في السنة، من كان من رأى منكم القمر كنصف جفنة أو كما قال، وقامها متحريا لها ولعلاماتها، يكون أفضل ممن إيش قامها بلا تحري لها. فعلى المسلم أن يقوم وهو متحري لها قال نوى من يقوم ليلة القدر فيوافقها أن يعلم ليلة القدر. وعائشة قالت أفرأيت لو وافقتها يا رسول الله وعلمت بغلبة الظن ببعض القرآن أنها هي، ماذا أفعل؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. لكن البشارة إن شاء الله لو كان الإنسان يقوم كل ليلة ويقوم مع الإمام حتى ينصرف فإنه يكتب إن شاء الله له قيام ليلة القدر، يكتب له تلك الليلة. إيمانا تصديقا بأنها حق ليلة القدر، وقد أنزل فيها القرآن وهي تتغير من سنة إلى سنة، أكثر ما تكون في ليلة 27 والأفراد اللي هي الوتر، وقد تكون في الشفع. إنا أنزلناه في ليلة مباركة والقرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك تفخيما وتعظيما لشأنها ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني نبات الرجل أكثر من 300 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر، وعلامتها أن صبيحتها تكون الشمس كالترى ليس لها شعاع. قال النووي وإنما يحصل ذلك للملائكة تبدأ تصعد، وعند الشمس طالعة تبدأ تصعد وهي ذو أجسام شفافة فتحجب رؤية الشمس بالكامل من كثرة الملائكة في السماء. فحينئذ تظهر الشمس كالطست ليس لها شعاع والملائكة يتصاعدون إلى أن يختفي إيش ضوء شعاعها، سلام هي حتى مطلع الفجر. اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم الرابعة الثالثة والرابعة، احنا قلنا خرج في الخامسة، هو قال اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج، إما الثالثة والرابعة لم يخرج. نعم.
فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان.
ماذا فيه؟ أنه يجوز أن يصلي الإمام بالناس ولو لم ينوي الإمام ابتداء، وفيه حرص النبي وشفقته على الأمة فإنه خاف أن تفرض عليه صلاة الليل في رمضان في ليالي رمضان وهو حي، فاختبأ حتى لا تنزل فرض، كأنه نبئ النبي لو أنك استمريت يعني قد تفرض عليه، قد يكون عرف بوحي أو شيء، فحينئذ لم يخرج حتى لا تفرض. فلما مات النبي زالت العلة وأحيا هذه الصلاة عمر ورجع للأمر على أنه مستحب، يعني النبي كأنه لو يخشى أن تفرض عليهم لاستمر يصليها. فهذا من المرجحات أن صلاتها مع الإمام أفضل في المساجد. آخر حديث في المسلم ننتقل للترمذي. نعم.
وقال رحمه الله وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
نعم، هذا الحديث فيه مسألة عظيمة، أن ليس المصلحة تكثير الناس في المساجد بل اتباع الشرع. فانظر، النبي لما كثر الناس في المسجد واعتقد أنه لو خرج إليهم لحصل شيء يخالف مقصود بعثته من الرحمة والعناية بالأمة حتى لا يحصل عليها المشقة وما لا تستطيعه، ترك الخروج مع أنه اكتظ المسجد بالزحام. ما كانت المصلحة حينئذ أن يخرج، يقول المصلحة أن أخرج حتى ولو أن تفرض عليه منه. فبعض الأئمة الله يهدي والناس ينظرون في هذه القضية، قضية صلاة الناس التراويح في المساجد، إلى ما يعتقدون أن من المصلحة تكثير المصلي بغض النظر عن الدين وعن السنة اللي كان عليها فعل السلف الأولين، لا يلتفت. يعني إذا مثلا المسجد كثر من أجل أن يطرب الدعاء، طرب الدعاء من أجل أنه يعني يشقق الدعاء على صفة مبتدعة تشبه الوعظ والقصص من ذكر الانفراد في القبور وأنه بين الجنادل والديدان وتغسيل الأهل وتكفينهم ونحو ذلك، ارحمنا في هذا الحال وهذا الحال. فإذا كلمنا هذا الإمام يقول أنا إذا ما سويت كذا ما يكثر الناس، يروحون ما يقعدون معي، ما يصلي غير صف. فهل المصلحة تكثر الناس واتبع السنة؟ تبع السنة وصلوا لك ثلاثة، ما في إشكال. السنة هذا الذي كان عليه النبي، وهو أنه لما كثر واكتظ المسجد الزحام ما خرج، بل ليس المصلحة عنده تكثير الناس بل اتباع شرع رب الناس عند الرسول. فخذ هذه الفائدة وعض عليها بالنواجذ، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، لما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله من كثرة الزحام. هذه مصلحة أن يخرج ولا عند هؤلاء؟ ما خرج النبي، ليش؟ لأنه ما كان وافق المصلحة الشرعية خروج، فلم ينظر إلى كثرة الناس. فاحذر يا عبد الله أن تخالف هدي الرسول. نعم، فطفق رجال يقولون الصلاة، يقول النبي يخرج فلم يخرج إليهم، بل في رواية أخذوا بحصبة على وجه الأدب والرفق يضربون بباب الرسول، يعني يخرج يا رسول الله. النبي صابر عارف سامع ايش يصير، بس يبغونه يخرج. فخرج عليهم فقال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإن منعني من الخروج خشية أن تفرض عليكم. ننتقل للنسائي،
الترمذي
عفوا، طيب، وننصرف راشدين من بعدها.